أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا وردت عدة استثناءات، عفوا عدة عمومات، ثم جاء بعدها استثناء واحد، وطبعا يقصد من الاستثناء هنا هو التخصيص والخاص. فجاءت عدة عمومات ثلاثة أو أربعة مثلا، ثم جاء بعدها استثناء وتخصيص واحد، فلا خلاف في أن القدر المتيقن أن هذا التخصيص ناظر إلى العام الأخير وقرين عليه ومسقط لظهوره في العموم، فسوف لن يبقى العموم الأخير على عمومه، بل سيختص بما عدل التخصيص والما عدل الاستثناء. وإنما الكلام أن هذا الاستثناء والتخصيص هل عليكم السلام هل يشمل العمومات الأخرى ما عدا العموم الأخير، بمعنى هل يكون ناظر لها ومفسر لها وقرين على عدم إرادة العموم منها أم لا؟ أقوال أربعة، وطبعا الثمرة واضحة. إذا قلنا أن التخصيص يشمل كل العمومات، قد سوف لن يكون هناك حجية لأي واحد من هذه العمومات. وإذا قلنا لا، التخصيص والاستثناء يختص بالعموم الأخير، ففقط حجية العموم الأخير سوف تسقط مع بقاء حجية العمومات الأخرى، وبالتالي حينئذ يجب العمل على طبقها. مثال قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا عموم، الجميع اجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا أيضا عموم، جميع الذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا لا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، هذا أيضا عموم ثالث. بعد هذه العمومات الثلاث، يعني الأحكام العامة الثلاث، الحكم الأول اجلدوهم هذا حكم عام، الحكم الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا حكم عام، ثم هم فاسقون، هم الفاسقون هذا حكم بفسقهم أيضا حكم عام، جاء بعد ذلك استثناء يعني تخصيص، تخصيص جاء بعد ذلك هذه العمومات الثلاث، جاء خاص تعبر عن الاستثناء، لأن قلنا أحد أساليب التعبير عن التخصيص هو الاستثناء. فقال: إلا الذين تابوا. القدر المتيقن أن هذا إلا الذين تابوا تخصيص للعموم الأخير، ناظر للعموم الأخير ومسقط له عن حجيته، أولئك هم الفاسقون، بعد لن يبقى على حجيته، يعني ليس جميعهم فاسقون، بل يختص بما عدا الباقي، كما هو الحال في أي تخصيص، كل تخصيص يكشف عن أن مراد المتكلم هو ما عدا الخاص. فقدر متيقن أن مراد المتكلم من قوله أولئك هم الفاسقون ما عدا الخاص، ما عدا الذين تابوا، عدا الذين استثنوا، أولئك هم الفاسقون، أما الذين تابوا لا، ليسوا بفاسقين. لكن هل هذا التخصيص كما هو ناظر للعموم الأخير ومسقط له عن حجيته أيضا ناظر للعمومين السابقين، اجلدوهم 80 جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وبالتالي سيسقط العموم فيهما أيضا، ويختص الكلام بما عدا، يختص الحكم فيهما، اجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بما عدا الذين تابوا، أم يبقيان على عمومهما لأن الاستثناء ناظر فقط للعموم الأخير. وقلنا الثمرة واضحة، لأنه إذا خصيت إلا الذين تابوا بأولئك هم الفاسقون معناها الحكم بفسقهم ما راح يشملهم جميعا، فليختص بما عدا الذين تابوا، أما الحكم بجلدوهم ولا تقبلوا لهم هذا يشمل الجميع حتى الذين تابوا، فجلدوهم 80 جلدة كلهم حتى الذين تابوا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى الذين تابوا، نعم الفسق مو كلهم إلا الذين تابوا ما عدا الذين لم يتوبوا، يعني راح يختص. بينما إذا قلت لا، التخصيص راجع للجميع، بعد ما راح يبقى عندك عموم، وراح يصير معنى الآية بهذا الطريق: اجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا. إذا واحد تاب بعد يسقط عنه حكم الجلد، بينما إذا بقينا على العموم لا، حتى إذا تاب هم يجلد، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، راح يسقط بعد عن العموم، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
لا يوجد ظهور إلا واحد، وهو خاص مرة
لا يوجد منافات، لأن هناك كلامنا وين كان؟ كان حتى لو كان عمومات متعددة، بس كان هناك الكلام في مرحلة إثبات التخصيص أن هذا عام مخصص بالمتصل، فأكيد ليس له ظهور. إحنا نريد نقول كلامنا في أول الكلام، هل هو فعلا عام مخصص أم لا؟ قدر متيقن أن الأخير عام مخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور. هل الأول والثاني عام مخصص أم لا؟ إذا ثبتنا أنه عام مخصص يجي هذا الكلام. إذا لا قلنا اجلدوا إلا الذين تابوا ما راجع اجلدوهم، إذن هو مو عام مخصص، راح يبقى عام فقط فينعقد ظهورة في العموم. فالآن نريد نثبت ونقول موضوع ما تقدم، الموضوع ما تقدم أن العام المخصص بالمتصل في حكمه ليس له ظهور، فقاعد نفتح هذا الموضوع، هل اجلدوهم 80 جلد هو عام مخصص بالمتصل فلا ينعقد له ظهور في العموم، وهي راح تصير ثمرة، أم ليس عام مخصص المتصل بل باقي على عمومه راح ينعقد له ظهور في العموم. اللي قال نعم إلا الذين تابوا راجع للجميع فاجلدوهم ولا تقبلوا وأولئك، كل واحد منها عام مخصص بالمتصل، إذا يأتي الكلام السابق لا ينعقد له ظهور في العموم. بينما من لم يرجعه إلى اجلدوهم ولا تقبلوا قال هذا فقط عام غير مخصص، وأيضا يأتي الكلام السابق أن إذا انقطع الكلام من دون تخصيص انعقد ظهوره في العموم. الأقوال الأربعة قول بالجزم بعدم رجوع، فالكلام وين راح ينصب في التحديد؟ في هل أن العمومات ما قبل الأخير مستثنات أيضا أم لا؟ وإلا العموم الأخير أكيد مستثنى أكيد مخصص، لكن ما قبل الأخير اجلدوهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فهل هذين العمومين مخصصين أيضا كما أن أولئك هم الفاسقون مخصص أم لا؟ القول الأول الجزم بعدم التخصيص أن لا تقبل لهم شهادة أبدا ما مخصص، اجلدوهم ما مخصص، هذا إلا الذين تابوا راجع فقط على الأخير أولئك هم الفاسقون. القول الثاني لا، الجزم بالتخصيص وشمول الاستثناء لجميع العمومات. القول الثالث بالتوقف، القدر المتيقن يقول صاحب القول الثالث أن الأخير مستثنى ومخصص، لكن ما قبله هل هو مستثنى مخصص؟ احتمال مستثنى مخصص إلا الذين تابوا راجع للجميع، واحتمال لا ما راجع للجميع مختص بالأخيرة، فراح يكون أصالة العموم في العموم الأول، أصالة العموم في قوله جلدوهم 80 جلدين مجملة، احتمال موجودة احتمال ما موجودة. بعد راح يصير كلام مجمل، إذا لا نستطيع أن نعتمد عليه فنلجأ إلى، بينما أولئك هم الفاسقون لا أكيد ما بها أصالة عموم لأن قدم متيقن من التفصيل. القول الرابع بالتفصيل، حاصل هذا التفصيل أنه لاحظ إحنا قلنا عنده شنو موضوعنا، موضوع مسألتنا، إذا جاءت عمومات متعددة ثم جاء بعدها استثناء تعقبها استثناء، شنو يعني إذا جاءت عمومات متعددة؟ يعني إذا جاءت أحكام عامة متعددة، هذا شنو الحكم الأول؟ اجلدوهم هذا حكم عام، بعدين لا تقبلوا هذا أيضا حكم عام، أولئك هم الفاسقون هذا أيضا حكم عام، فقصدنا تعقيب الاستثناء لجمع متعددة، يعني إذا جاءت أحكام عامة متعددة ثم جاء بعدها استثناء، طبيعي أحكام عامة متعددة في الحكم فيه يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى موضوع، فإحنا نلاحظ في هذه الأحكام المتعددة هل المواضيع متعددة في هذه الأحكام بحيث كل حكم موضوع شكل، أم لا أن الموضوع واحد في جميع هذه الأحكام المتعددة؟ فإذا كان الحكم واحد في جميع هذه الأحكام المتعددة إذن الاستثناء راح يرجع على جميع الأحكام. قال شاء الله إذا كان موضوع هذه الأحكام الثلاثة اجلدوهم لا تقبلوا أولئك كلها تدور حول موضوع واحد، موضوع واحد بالذكر، يعني مذكور موضوع واحد ولم يذكر، يعني ذكر موضوع في العموم الأول، عندما جاء العموم الثاني لم يذكر له موضوع جديد، أضاف على الأول، عندما جاء العموم الثالث أيضا لم يذكر له عموم جديد، كان لاحظ لم يذكر له موضوع جديد بل لاحظ الموضوع الأول أيضا، حينئذ الاستثناء اللي يجي بالأخير معناه يرجع للجميع. أما إذا لا لاحظنا أن الحكم الأول موضوع شيء الحكم الثاني موضوع شيء آخر لأن ذكر لفظ موضوع معه، حينئذ الاستثناء راح يختص بالأخير فقط. إذا اختلفت الموضوعات أو إذا تعدد ذكر موضوع الأحكام العامة حينئذ الاستثناء يختص بالأخير، أما إذا كان الأحكام العامة موضوعها واحد بالذكر حينئذ العموم يرجع إلى الجميع، فهذا هو حاصل التفصيل. هو الأقوال الأربعة كلها يعني نقول دليلها للاستظهار، صاحب القول الأول يستظهر أن هذا خافض الأخير، صاحب القول الثاني يستظهر لا أنه ما دام جاءت مع عدة عمومات وجاء بعد استثناء إذن هو يرجع للجميع ما من خافض الأخير، فكلها دليلها للاستظهار يعني لا يوجد الدليل غالي. طلبنا الكرام إلى هذا القول الرابع، هل التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقدة لم يتكرر ذكره في كل حكم، في كل حكم عام، بل ذكر مع الحكم الأول ولم يذكر بعد ذلك، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أو مثل قولك أحسن إلى الناس فاحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين، فعندك ثلاث عمومات، العموم الأول أحسن يعني ثلاث أحكام، أحسن إلى الناس هذا حكم أول عام، احترمهم هذا أيضا حكم أول عام، اقض حوائجهم هذا حكم ثالث عام، بعد ذلك جاء استثناء وتخصيص. تلاحظ هنا أن هذه الأحكام الثلاثة أحسن واحترم واقضي موضوعها واحد وهو الناس، قد ذكر مع الحكم الأول، بعد ذلك لم يكرر ذكر الموضوع، لم يقل واحترم الناس مثلا، أو لم يذكر موضوعا آخر أصلا غير الموضوع الأول المذكور في العموم الأول، حينئذ إلا الفاسقين راح يرجع على جميع العمومات، لأن كون الموضوع واحد في جميع الأحكام الثلاثة هذا شنو معناها قرينة، ونستظهر من ذلك أن نقول الكلام حول شيء واحد، العمومات الثلاثة كذا قاعد تتحدث عن شيء واحد وكأنها حكم واحد لأن موضوعها واحد، فإذا كانت كأنها حكم واحد موضوعها واحد إذن الاستثناء يعود على الجميع. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره، لاحظ المصنف وين يأكد على ذكره يعني على لفظ الموضوع، مو إلا يكون موضوع آخر مختلف حتى لو كان نفس الموضوع، فأمشي اللفظ مالته، هل تعدد ذكره؟ يعني هناك لو قال أحسن إلى الناس واحترم الناس مو تغير موضوع إنما تعدد ذكره، تعدد ذكره وإن كان هو معناه واحد. قال وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة أو لا أقل جملتين لعمومين مثلا، المهم ليس عموم واحد في صدر الكلام، في ليس موضوع واحد في صدر الكلام. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، مسامحة يعني المصنف هو لم يتكرر ذكره في كل جملة بل تكرر ذكره مرتين في العموم الأول والعموم الأخير، في العموم الأول والعموم الأخير، لأن في العموم الأول فجلدوه 80 جلدة وملاحظ قول قبل ذلك الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، هذا موضوع ذكر موضوعه، فالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم، هذول اجلدوهم، فذكر الموضوع اجلدوهم ذكر موضوعه وهو ماذا؟ الذين يرمون المحصنات. في العموم الثاني لم يذكر موضوعه، لا تقبلوا له لم يذكر موضوعه زي. بينما في العموم الثالث لا رجع ذكر مرة أخرى وأولئك، وأولئك هذا الموضوع هم الفاسقون، تكرر ذكر الموضوع ولو مرتين ليس بالضرورة في كل عموم، ولو مرتين يجعل الاستثناء الأخير مختص بالأخير، يجعل الاستثناء مختص بالعموم الأخير. فأولا يعني نقول شيء وحاصل التفصيل هكذا، إذا لم يتكرر ذكر الموضوع فذكر مع العموم الأول حينئذ الاستثناء يرجع للجميع، إذا تكرر ذكره فالاستثناء يختص بالعموم الأخير. هنا نوضح شنو يتكرر ذكره، يتكرر ذكره مو إلا بالضرورة يتكرر ذكره مع كل عموم، ولا يتكرر ذكره مع عمومين فقط كما في الآية، تكرر ذكره مع عمومين فخلينا الاستثناء خاص بأولئك هم الفاسقون، هذا الشيء الأول، أن تكرر ذكره ليس بالضرورة مع كل عموم، بل يكفي تكرر ذكره مع عمومين فحينئذ نحكم بأن الاستثناء مختص بالعموم الأخير. الشيء الثاني، تكرر ذكره ليس بالضرورة أن يؤتى بموضوع مغاير، تكرر ذكره وإن كان المعنى واحد لكن تكرر لفظي، تكرر لفظيا مثل الآية أيضا، أولئك شنو المراد من عنده؟ نفسهم الذين يرمون المحصنات، فالموضوع من يعني الموضوعين الذين يرمون المحصنات وأولئك معناهم واحد، لكنه تعدد ذكره، هذا يكفي لجعل الاستثناء مختصا بالعموم الأخير. فكأنما لا توفر شرطين عندنا حينئذ، الاستثناء مختص بالعموم الأخير، وشرط واحد في الحقيقة، لكن هذا تفسير، تفسير بهذين الأمرين. الشرط الواحد هو أن يتكرر ذكر الموضوع في العمومات المتعددة، حينئذ نجعل الاستثناء مختص بالعموم الأخير. تكرر ذكره ليس بالضرورة في كل عموم، يكفي أن يتكرر ذكره في عمومين، نجعل الاستثناء مختص بالعموم الأخير. كما أنه ليس بالضرورة أن يتعدد ويتغاير الموضوع في هذا العموم، الموضوع شيء وفي هذا العموم موضوع شيء آخر، يكفي أن يتكرر ذكر لفظا حتى وإن كان من حيث المعنى واحدا، الموضوع في كل العمومين واحدا. نعم. لا، هذا قصدك لهم هو نعم، لكن هو عادة الضمير لاحظ نفس الموضوع المذكور سابقا، فكأنما لم يتكرر ذكر الذكر اللفظي. نعم. نعم، وأولئك هم الفاسقون. أي ليش هو لفظ الضمير؟ الضمير يعتبر لفظ. لا، مو هذا رح يعتبر، يعتبر يعني في قولك واحترمهم وقضي حوائجهم، يعني هو شنو قصد المصنف؟ قصد انه هو انه يتكرر ذكره بحيث يعني ذكرا صريحا، مو مساله ضمير، يتكرر ذكره بلفظ صريح، لان الضمير دائما يفسر بما تقدم. نعم. اي هاي لو كان المدار يعني الموضوع مدار واحد في جميع العمومات الثلاثه، لكن اذا اردنا نغير الموضوع واحيانا تترتب عليه قد نقول فائده بلاغيه، وهي شنو نقول اعاده ذكر الموضوع للتاكيد اكثر، كما في اولئك، وشنو الداعي يقول اولئك للتاكيد اكثر على الحكم الاخير. فهذا هو الشرط، انه هذا هو التفصيل، والمراد من الشق الثاني من التفصيل اذا تكرر ذكره فنجعل الاستثناء الاخير مختص بالعموم الاخير، هو انه ليس بالضروره ان تكرر في كل العمومات، يكفي ان يتكرر في عمومين فقط، وكما انه ليس بالضروره ان يتغاير الموضوع في العمومات، يتغاير معنى بحيث يكون الموضوع هنا شيء وهنا شيء اخر، يكفي ان يتعدى الذكر وان كان من حيث المعنى واحدين. اذا قال وان كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع، اولئك نفسه هو الموضوع الاول الذين يرمون المحصنات، فهذا يكفي لجعل الاستثناء مختص بالعموم الاخير. قال التفصيل بينما اذا كان كذا وكذا، اذا كان الموضوع واحد، اذا كان الموضوع متعدد الذكر، فان كان من قبيل الاول وهو لم يتكرر ذكر الموضوع بل ذكر مره واحده في صدر الكلام فهو ظاهر في رجوعه، فهو يهوى الاستثناء ظاهر في رجوعه الى الجميع، جميع العمومات، لان الاستثناء انما هو من الموضوع باعتبار الحكم، يعني لا بد له من موضوع يكون ناظر له، فاذا لاحظ موضوعا معينا فسوف يلاحظ الحكم الذي ينصب على ذلك الموضوع، والموضوع لم يذكر الا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء اليه، فاذا رجع اليه رجع الى الجميع. شنو بيقول؟ يقول طبعا عندنا استثناء احنا، واذا كان عندنا استثناء لا بد له من مستثنى. المستثنى ما هو؟ الموضوع الاول المذكور في صدر الكلام، هذا هو المستثنى. الموضوع الاول يعني خلينا نقول ملاحظ الموضوع الاول المذكور في صدر الكلام، فاذا كان المستثنى الموضوع الاول المذكور في صدر الكلام هو نفس الموضوع الموجود في العموم الثاني ونفس الموجود في العموم الثالث، اذا راح يصير استثناء لجميع العمومات. هذا ان شاء الله الاستثناء ملاحظ الموضوع المذكور في الجمله الاولى، فاذا لاحظ الموضوع الموجود فراح يكون استثناء لحكم ذلك الموضوع. زين، هذا الموضوع الموجود في الجمله الاولى هو نفسه موجود في الجمله الثانيه لم يتكرر ذكره، ونفسه موجود في الجمله الثالثه ايضا لم يتكرر ذكره، فراح يكون ايضا استثناء للحكم الثاني والحكم الثالث. نعم. إذا 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 تكثرت المواضيع يعني معنى أو لفظا فقط. هو يكفي اللفظ، إذا معنى تغير بعد انضاف أو لا راح تخصص. ويقول إذا تعدد لفظه راح نجعل الاستثناء الأخير مختص بالعموم، راح نجعل الاستثناء مختص بالعموم الأخير. فإذا تعدد معنى أيضا بعد انضاف أو لا، كان الموضوع في العموم الأول شيء والموضوع في العموم الثاني شيء آخر، فانضاف أو لا راح يختص بالأخير. الفرض الكلام معلوم قرينة، وإذا كان قرينة نحن والقرينة. هو فرض المسألة أنه لو لم توجد قرينة على أن هذا الاستثناء خاص بالعموم الأخير أو يرجع إلى الجميع، ما هو الأصل حينئذ؟ وإلا ذاك قرينة ما كنت طبع. إذن ماذا إذن الاستثناء ملاحظ الموضوع، فراح يكون استثناء لحكم ذلك الموضوع. وبما أن الموضوع موجود واحد هو في جميع الجمل، إذا راح يكون استثناء لجميع الأحكام. قال فيرجع إلى الجميع، وإن كان من قبيل الثاني وهو أن الموضوع تكرر ذكره وهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لأن الموضوع قد ذكر فيها في الأخيرة مستقلا، لأن فرض الكلام تعدد ذكر الموضوع فذكر في الأخيرة كما ذكر في الأولى والثانية مثلا، فقد أخذ الاستثناء محله. إن أخذ الاستثناء محله يعني وجد المستثنى مالته، الاستثناء يحتاج إلى مستثنى، بس لاحظ الجملة الأخيرة وجد المستثنى اللي هو لأن الموضوع مذكور، الموضوع مذكور في الجملة الأخيرة، فمباشرة راح يصير المستثنى هو الجملة الأخيرة. وبعد جعل ما قبل الأخيرة أيضا مستثنات، هذا أكثر أقرب بمثال آخر. لو كان عندك فعل وبعد الفعل ثلاثة أسماء مرفوعة، الفعل شنو يحتاج إلى فاعل، بمجرد أن يكون الأول يصلح أن يكون فاعل، بعد خلص أخذه واكتفى، بعد لا داعي أن يأخذ الثاني فاعل والثالث فاعل، هذا أكثر من مقدار حاسة. الآن الاستثناء يحتاج إلى مستثنى، لاحظ الجملة الأخيرة تصلح أن تكون مستثنى، لماذا؟ لأن الموضوع مذكور فيها، خلاص صار مستثنى، بعد لا داعي أن يأخذ ما قبلها أيضا وتكون مستثنى، هذا أكثر من مقدار حاسة. بينما في الكلام السابق في الشق الأول الجملة قبل ما كانت تصلح أن تكون مستثناة، لم يذكر الموضوع فيها، ما قبلها أيضا لم يصلح أن تكون مستثناة لم يذكر الموضوع فيها، إلى أن شنو نقول صاحب الجملة الأولى اللي فيها الموضوع فأصبحت مستثناة. بينما هنا لا، لما كان الموضوع مذكور في الجملة الأخيرة فهي تصلح أن تكون مستثناة، صارت مستثناة، بعد اكتفى الاستثناء ولا حاجة يعني يستثني غيرها، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا، فقد أخذ الاستثناء محله، يعني وجد غايته اللي هي المستثنى. فإذا وجد المستثنى بعد لا يبحث عن أكثر من ذلك، فالآن صلحت الجملة الأخيرة لم تكن مستثناة، خلاص اكتفى الاستثناء بذلك، لا يحتاج إلى أن يستثني غيرها. ويحتاج تخصيص واستثناء الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض، يا فرض هو فرض مسألة من لو لا توجد قرينة، لا توجد قرينة على أن هذا الاستثناء، ولا يعني لا يوجد دليل على أن الاستثناء خاص بالأخيرة أو لا يشمل الجميع، وإلا ما عندنا إشكال حين فرض الكلام لو فقدت القرينة، فيتمسك بأصالة عمومها عموما، عموم الجمل السابقة. الآن في نطبق الكلام على الآية، إلا الذين تابوا استثناء يحتاج إلى مستثنى، مباشرة الجملة السابقة عليه تصلح أن تكون مستثنى، أولئك هم الفاسقون لأن ذكر فيها الموضوع، فصارت مستثناة، لما صارت مستثناة اكتفى الاستثناء بذلك لأن تم الكلام، استثناء ومستثناء موجود. فكون لا تقبل لهم شهادة أبدا أكثر أيضا مستثناة، كما أن أولئك هم الفاسقون ومستثناة، هذا أزيد من اللازم، أزيد من الضرورة. الضرورة هو أن تكون عندي جملة واحدة مستثناة، فوجدت عندي الجملة الواحدة وهي أولئك هم الفاسقون، فجعلوا لا تقبل لهم شهادة أبدا أيضا مستثناة، هذا أكثر من اللازم. فأكثر من اللازم يعني ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، هذا صلى. وحسب الكلام حسب الفرض أنه ما لا توجد قرينة، إحنا كلامنا لو لم توجد القرينة فما هو الحل حينئذ؟ قال فيتمسك بأصال حينئذ نشوف هل هي مستثناة ليست مستثناة، لا تقبل لهم شهادة أبدا، الأصل أنها غير مستثناة، والأصل أنها عامة لأصالة العموم اللي هي يعني شنو نشوف، يعني المتكلم هل أراد العموم من لا تقبل لهم شهادة أبدا أم لم يرد العموم، شكهم في المراد تجي الأصول اللفظية اللي راح نعرفها أصالة العموم، فنقول بأصالة العموم أن المتكلم يريد العموم من قوله لا تقبل لهم شهادة أبدا، لا يخصص هذا فرض إيها المعنى، ولو أراد أن يخصصها أيضا يستثنيها أيضا لذكر قرينة على ذلك لأنه أمر غير واضح. قال وأما ما قيل، فكأنما الآن شنو قال المصنف؟ قال إحنا حتى تكون الجمل السابقة مستثناة أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. بعضهم قال الدليل موجود، الدليل موجود على أن الجمل السابقة أيضا مستثناة. الآن يرد عليه المصنف، قال وأما ما قيل أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح بأن يكون قرينة. إحنا شرد نعرف، نعرف هل الجمل الأولى هاي لا تقبل لهم شارة أبدا يجبدون 8 جلدة، هل هي عامة أم غير عامة؟ بعضهم قال لا نستطيع أن، المصنف ماذا قال؟ قال نحكم بعمومها لأن الاستثناء قد أخذ محله في قوله ولا يكون الفاسقون، فكون هذه الجمل أيضا مخصصة خلاف الأصل فنحكم بعمومها. إذا واحد قال لا نستطيع أن نحكم بعمومها، ليش؟ الاحتمال أن تكون مخصصة، هذا الاحتمال يكفي لعدم الحكم ببقاء هذه الأحكام على عمومها. أن المقام من باب اكتناف، اكتناف يعني إحاطة استحاب الكلام هكذا، يعني خلينا نقول هي هاي القرينة، هي القرينة عمومات متعددة وإجا بالأخير استثناء، هذا يشكل لفت قرينة، يشكل لفت احتمال مؤكد به أن كل العمومات هي مخصصة وليس الأخير. أن المقام من باب اكتناف يعني استحاب الكلام بما يصلح لأن يكون الكلام، يهو العمومات المتعددة بما يصلح لأن يكون قرينة، قرينة على التخصيص اللي هو شنو هو؟ اللي هو الاستثناء، أي ما يصلح اللي هو الاستثناء. يجي لها واحدة واحدة، أن المقام اللي هو مسألتنا من باب اكتناف الكلام، والكلام شنو راح يصير هنا؟ العمومات المتعددة، هاي هي الكلام. اكتنفت هاي العمومات المتعددة يعني صاحبها ما يصلح اللي هو يهو الاستثناء، الاستثناء يصلح لأن يكون قرينة على ماذا؟ على تخصيصها، على تخصيص هذه العمومات. يقول هذا يشكل لفد احتمال وجود الاستثناء، يشكل لفد احتمال مؤكد به أنه قرينة على كل العمومات ومخصص لكل العمومات وليس الأخير. فشلون تقول لا يوجد قرينة؟ لا، هاي قرينة موجودة. فلا ينعقد للجملة الأولى ظهور في العموم احتمال أنها مخصصة، وكذلك الثانية. فصنف يقول هذا الكلام لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأنه إذا تكرر الموضوع بعد يكون الكلام غير مكتنف بما يصلح لأن يكون قرينة. هو أيضا مجرد احتمال لا يكفي لإسقاط أصالة العموم، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرق قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، شنو كرر الموضوع بالذكر؟ يعني جاء بعدة جمل، في الجملة الأولى موضوع حكم، في الجملة الثانية موضوع وحكم ولايته هم الفاسقون، جاء بعد ذلك استثناء واحد بعد هذه الجملة، وهذه الجملة راح تصير مستقلة عن الجملة الأولى لأن ذيك إلها موضوعها وحكمها وهي إلها موضوعها وحكمها، فجملتان مستقلتان. فلما كان الاستثناء مصاحب لإحدى الجملتين إذن هو ما ناظر للجملة الأخرى. قال لنا المتكلم حسب الفرق قد كبر الموضوع بالذكر، يعني قد عدد بالجمل واكتفى باستثناء واحد، وهو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، يكتفي بالأخيرة، زين، فإرجاع إلى غيرها أكثر من اللازم يحتاج إلى قرينة، فلو أراد إرجاعه إلى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك ويبين أن مرادي من الاستثناء كل العمومات وليس ليش لوجب؟ لأن هذا خلاف الفرق، خلاف الظاهر، خلاف الأصل، عود الاستثناء أو خلينا نقول هيك أن يكون للاستثناء أكثر من مستثناء خلاف الأصل. الأصل أن يكون له مستثنى واحد، فأن يكون له أكثر مستثنى خلاف الظاهر خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، وإلا كان مخلا ببيانه. وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الآن المصنف يقول يحاول أن يعقد نقول صلحا بين هذه الأقوال الأربعة، وبالتحديد بين الأقوال الثلاثة الأول والثاني والثالث. يريد يقول هذا مجرد خلاف لفظي في الحقيقة، لا يوجد خلاف بينه الأقوال الثلاثة الأول والثاني والرابع، فإن الرابع راح يصير هو الصحيح هو الأصل، ممكن نجعل الأول والثاني متوافقات مع هذا القول الرابع، لأن من قال بتخصيص القول الأول شنو قال؟ قال الاستثناء مختص بالأخيرة ما راجع لغير الأخيرة. فالقول الثاني قال لا راجع للجميع. يقول كلا القولين صحيحين لكن هذا بلحاظ وهذا بلحاظ. القول الأول اللي خصص الاستثناء بالأخيرة صحيح بلحاظ بلحاظ تكرر الموضوع، والقول الثاني اللي جعل الاستثناء راجع للجميع صحيح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم تكرر الموضوع. وبذلك يتوافق القولان الأول والثاني. فكل واحد يعني كل واحد من القولين الأول والثاني ملاحظ حالة واحدة غير الحالة اللي لاحظها الآخر، بينما القول الرابع لا لاحظ كل الحالتين مجموع الحالات الموجودة للمبحث، ولهذا كان قوله شامل. يبقى طبعا القول الثالث ما متوافق فلا يمكن أن يعني نجعل له صلحا مع القول الرابع. على كل قالوا به يكون الجمع بين كلمات العلماء اللي هما الأقوال الأربعة، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة اللي هو القول الأول فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع اللي هو الشق الثاني من التفصيل. إذا تكرر الموضوع فماذا؟ فالاستثناء الأخير فقط. ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، فيكون النزاع على هذا لفظيا لأن هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح. نعم كلامه مو شامل وإنما يختص بحالة واحدة لكن على أي حال صحيح راح يكون، ويقع التصالح بين المتنازعين. خلاصة الكلام إذا جاءت عدة أحكام عامة ثم جاء بعدها تخصيص واحد فهل القدر متيقن أن هذا التخصيص مسقط للعموم الأخير؟ هل هو مسقط للعمومات ما قبل الأخير أم لا؟ خلاف رأي المصنف التفصيل. بينما إذا كان الموضوع قد تكرر ذكر فيها أحكام العامة، قلنا مقصود من تكرر ذكره ولو في عمومين فقط ليس بالضرورة تكرر ذكره في كل عموم، وأيضا تكرر ذكره ولو لفظا حتى لو لم يتكرر ويتعدد معنا، حينئذ نجعل التخصيص مختص بالعموم الأخير. وإذا لم يكن كذلك بل كان موضوعا واحدا مذكور مع العموم الأول والعمومات المتبقية معطوفة على ذلك العموم الأول، فحينئذ التخصيص يشمل جميع العمومات فكلها راح يسقط ظهورها في العموم وكلها يسقط حجيتها في العموم، فلا بد من العمل في جميعها على طبق الخاص اللي هو راح تصير الثمرة. إن قلنا برجوع الاستثناء لجميع العمومات فراح كل في كل عموم في قوله لا تقبل لهم شهادة أبدا نعمل على طبق الخاص وهو إلا الذين تابوا، في قوله يجلدوهم أيضا نعمل على طبق الخاص الذين تابوا، بينما إذا خصنا بالأخير لا راح يبقى يجلدوهم الجميع تابوا ولا لم يتوبوا، لا تقبل لهم شهادة أيضا الجميع تابوا أو لم يتوبوا. نفس الكلام متوسط يشوف القبله راح يقع الكلام بالنسبة اللي قبله، اللي بعده ما يكون الكلام شامل له. اي ما يكون الكلام شامل له هنا. فاللي قبله زقاد واحد يختص في هذا الواحد، اثنين يجي نفس يجي نفس الكلام. نعم القول الثالث نعم يجمع بين القولين الاولين الاول والثاني. قد رؤية من المصنف يقول لعله احتمال نسأل صاحب القول الأول يقول لا مو في رأيي أنا رأيي الإطلاق دائما مخصص بالأخيرة، كذلك صاحب القول الثالث يقول لا دائما رجع للجميع سواء كان الموضوع واحدا لم يتكرر ذكره أو تكرر ذكره في كلتا الحالتين، لكن يقول المصنف احتمال هذا هو رأيهم يعني. فطريقة كانت بعض العلماء السابقين لعل الشيخ الأنصاري والمصنف يعني متبعها ممكن يشوفها في المواضيع القادمة إن شاء الله تعالى، وكثير من الأحيان يحاول أن يرفع الخلاف يقول في الحقيقة لا يوجد خلافا حقيقيا وإنما كل شخص ناظر إلى فتحة وتحدث عنها، يعني ناظر إلى أحيانا يصير بعض الآراء نتيجة نقول استقراء لبعض المصادق والتطبيقات، فمثلا صاحب القول الأول استقصى بعض التطبيقات لهذا الموضوع عمومات متعددة بعدها استثناء واحد، فوجد أن في هذه التطبيقات الآية مثلا حديث منا وحديث منا وجدها أنه خلينا نقول الاستثناء مختص بالأخير فجعل حكم عام. فالخلل وين راح يصير؟ الخلل راح يصير بعدم خلينا نقول الشمول واستيعاب الاستقصاء، استقرأ لحاله حالتين شاف الآية مثلا الاستثناء فيها مختص بالأخير شاف هذا الحديث الاستثناء في النص الأخير أصدر حكما عاما أنه دائما يستثنى بالأخير. المفروض يكون الاستقراء يعني عاما ومستوعبا حتى يكون الحكم أدق في المسألة. كل اللي تقدم أنه شنو أن العام يسقط ظهوره في العموم وتسقط حجيته في العموم إذا وجد خاص، كان كل الكلام حول ما إذا كان ذلك الخاص خاص نقول منطوقي، يعني استفدنا التخصيص والاستثناء من منطوقي دليل معين. لا إشكال حينئذ أن هذا الدليل الذي يدل بمنطوقه على الاستثناء والتخصيص سيسقط الدليل الآخر في العموم إذا وجد دليلان أو حتى دليل واحد مخصص متصل أو منفصل. يعني كلام السابق عندما كنا نتحدث عن المخصص وأن المخصص يقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، هذا شنو كان كنا ملاحظين به؟ كنا ملاحظين به التخصيص الصريح، التخصيص الصريح بواسطة المنطوق، بواسطة المنطوق. حين يقول لا إشكال أن هذا راح يعتبر قرينة على أن المتكلم لا يريد العموم فليريد ما عدا الخاص من العام، ما يريد الباقي من العام. زين لو استفدنا التخصيص والاستثناء ليس من المنطوق بل من المفهوم، هل يصلح هذا المفهوم لإسقاط أيضا العموم ويعتبر قرينة عليه؟ يعني هل يعتبر دليل على أن المتكلم لا يريد العموم من العام أم لا؟ ولو قال أطعم الفقراء ثم بدليل مستقل قال لا تطعم الفاسقين، هاي لا تطعم الفاسقين راح تكون شنو تصريح ومنطوق بأن المتكلم في قوله أطعم الفقراء لا يريد العموم بل يريد ما عدا الفاسقين من أطعم. أحيانا نستفيد لا تطعم الفاسقين مو من التصريح مو من المنطوق بل نستفيدها من المفهوم، نستفيدها من المفهوم. مثلا قول كما إذا عشان مثال قلنا إذا وجدت عدلا مثلا فأطعمه، مثلا قال أطعم الفقراء، ثم في جملة أخرى ماذا قال؟ قال إذا وجدت فقيرا عادلا فأطعمه. شنو مفهوم هاي؟ إذا لم تجد عادلا فلا تطعمه، صح ينسفي الحكم عند انتفاء الشر. إذا لم تجد عدلا لا تطعمه، شنو معناتها هاي؟ معناتها لا تطعم الفاسقين. هذا المفهوم لا تطعم الفاسقين ما استفدنا مباشرة من صريح الكلام، لأن صريح الكلام إذا وجدت عادلا فأطعمه، بل استفدنا من مفهوم هذا المنطوق. فهل يصلح أن يخصص لذاك العموم أطعم الفقراء أم لا؟ قدر متيقن من التخصيص وأن العموم يسقط بالتخصيص والاستثناء فيما لو كان تخصيصا منطوقيا سنقول صريحا، أما إذا كان تخصيصا مفهوميا سنسميه أنه قسمين، الخاص منطوقي ومفهومي. هناك خاص منطوقي وهو ما لا استفيد من لفظ الكلام، وهناك خاص مفهومي وهو ما لا استفيد من ما وراء اللفظ كما تقدم تعريف المنطوق والمفهوم. فلا أشكال في أنه يختص سقوط العموم بالخاص المنطوقي. هل يسقط العموم بالخاص المفهومي؟ أو قل بعبارة أخرى، هل يعتبر الخاص المفهومي المستفاد من مفهوم جملة معينة هل يعتبر قرينة على عدم إرادة العموم، قرينة على إسقاط العموم أم لا؟ يقول هذا بدوره أيضا ينقسم إلى قسمين، الخاص المفهومي بدوره ينقسم إلى قسمين، خاص مفهومي موافق وخاص مفهومي مخالف، لأن المفهوم على قسمين. فأحيانا تستفيد مفهوما موافقا وماذا يعتبر؟ يعتبر استثناء وتخصيصا لعموم معين، وأحيانا المفهوم لا مخالف ويصلح أن يكون مخصصا واستثناء لعموم. فالظاهر متفقين على أن الخاص المفهومي الموافق هو كالخاص المنطوقي، قرينة على عدم إرادة العموم وبالتالي يصلح للتخصيص ويسقط معه العموم عن الحجية. وإنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف في المخالف، الخلاف في المخالف. لعل وجه هذا واضح أنه الموافق كأنما أقرب إلى المنطوق من المخالف، أقرب إلى المنطوق من المخالف. لكن هي المسألة فيها الدور وين؟ المسألة الدور يعني منشئ خلينا نقول الخلاف أن المخالف مثلا يصلح للتخصيص أو لا يصلح للتخصيص، الفرق بين الموافق والمخالف هو أنه راح يصير عندنا ظهوران، ظهور العام وظهور الخاص، صحيح؟ ظهوران ودلالتان، ظهور العام وظهور الخاص. وإذا كان الخاص ظهور أو دلالة منطوقية كما تقدم فشنو قلنا؟ قلنا راح يكون أقوى من ظهور ودلالة العام. لو قال أطعم الفقراء ثم قال لا تطعم الفاسقين، ظهوران ودلالتان، هذا ظهور عام وهذا ظهور خاص. قلنا هذا الظهور الخاص راح يصير أقوى من العام، يقدم عليه فيصلح لإسقاطه. الآن نجي نسأل هذا السؤال، لو كان هذا الظهور مو منطوقي، ظهور الخاص مو منطوقي مفهومي، أم يجي نفس الكلام أنه أقوى من ظهور العام أم لا؟ واحد قال نعم نفس الكلام، الخاص ظهور دائما أقوى من ظهور العام، سواء كان ظهورا منطوقيا أم ظهورا مفهوميا، إذن يصلح لتخصيصه دائما. واحد قال لا فرق، إذا كان ظهور منطوقي أقوى، لكن إذا كان ظهور مفهومي ما يكون أقوى، إذا العام يصير ظهور أقوى، فبالتالي راح يبقى على عمومه، والخاص المفهومي لا يصلح للتخصيص. قال كل من شيء الخلاف ماذا هو؟ هل تبقى أقوائية الظهور أم لا تبقى؟ هل تبقى أقوائية الظهور؟ إذا كان الخاص مفهوميا هل تبقى أقوائية ظهور على العام كما لو كان منطوقيا أم لا؟ نايد الكلام فأقوال، منهم من يقول يبقى، منهم من يقول لا يبقى، منهم من يفصل. المصنف رأي المصنف يقول لا، هي في الحقيقة ما لها علاقة، هم اختلفوا لأنه لاحظوا هذا منشأ اختلافهم، هذا هل هو أقوى ظهورا أم ليس أقوى ظهورا. المصنف يقول مثلا ما لها علاقة بأقوائية الظهور أو عدم أقوائية الظهور، الخاص المفهومي يصلح لتخصيص العموم ويسقط عن الحجية سواء كان ظهور أقوى أو لم يكن ظهور أقوى. إذن وين تكون المسألة؟ قال تكون المسألة في كونه، هل هو قرينة ومفسر، يصلح أن يكون قرينة ومفسر للعام أم لا؟ يعني شنو نقول فلسفة التخصيص؟ فلسفة التخصيص أن المتكلم المولى يتكلم كلاما عاما، فإذا كان يريد ذلك العموم خلاص يكتفي بهذا الكلام العام، إذا كان لا يريد العموم ينبهني في دليل آخر، ما في نفس الكلام أو في دليل آخر مستقل، ينبهني ترى أنا ما أريد العموم، لا أريد بعض العموم، فكيف ينبهني؟ ينبهني بواسطة دليل آخر، هذا الدليل الآخر راح يعتبر مخصص. ففلسفة التخصيص أن المتكلم المولى يبين لي مراد الحقيقي من العموم، يعني إذا قال أطعم الفقراء وهو لا يريد العموم أنا راح أعمل به الظاهر وهو العموم، مع أنه لا يريد العموم، فتكون أعمل خلاف إرادته، فهو يبين لي مراد الحقيقي بواسطة التخصيص. ففلسفة التخصيص أنه ناظر إلى العام، مفسر للعام، قرينة على العام، فإحنا أي شيء يصلح أن يفسر لنا العام ويعتبر قرينة عليه، إذن ماذا؟ يعني يصلح لأن يكون خنقول هيكي تعبير للمولى وتنبيه من قبل المولى على أنه لا يريد العموم، خلاص إذن يسقط العموم عن الحجية ويعتبر مخصص سواء كان ظهور أقوى أو لم يكن ظهور أقوى. هذا الشيء ما دام اتخذه المتكلم قرينة على بيان مراده من العموم، إذن ماذا؟ إذن هو يعتبر مخصص سواء كان ظهور أقوى أو لم يكن ظهور أقوى. كل ما يصلح لأن يكون مفسرا، كل ما يصلح لأن يكون مبينا للمراد الحقيقي للمتكلم من العموم، إذن هو الخاص. فالأمر ما متعلق بماذا؟ بمسألة المفهوم، بمسألة الظهور، أقوائية الظهور أو عدم أقوائية الظهور. قال المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا حتى يصلح للتخصيص، أما إذا كان مو أخص مطلقا فبعد هذا راح يكون خارج تخصصا كما لو كان مفهوم أعم، خارج تخصصا. إنه شو وقت يقع التنافي، ودائما بين العام والخاص أكو تنافي، والخاص يعني الخاص لا يكون خاصا إلا إذا كان منافيا للعام، وشوفت يكون منافي أو كان أخص منه مطلقا، أما إذا كان مساويا له بعد لا يصلح لأن يكون خاصا، لأن لا يوجد تنافي بينه وبينه فضلا عما إذا كان عام منه. قال هنا مثلا أكرم العلماء العدول، قال فيه عموم لكل العدول، بعدين قال أكرم العلماء عام مطلقا، فما يعتبر خاص، هذا ما منافي له أصلا، بالعكس راح يكون شنو؟ راح يكون مؤكد له وزيادة. وكذلك إذا كان مساوي له أي راح يصير الأول مخصص، الثاني ليس مخصص له. نعم. قال ومفهوم أخص مطلقا، يعني وإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا، هذا نقول الشرط لكون الشيء خاصا أنه لابد أن يكون أخص مطلقا من العام، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا، مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا عام. ليش عام؟ لأن جمع محلى بإل العقود، وجمع محلى بإل إبل، فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل، هل صراحة يعتبر؟ يعتبر إيه؟ إذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، هذا نفسه راح يصير تخصيص لمن؟ بقول يوفوا بالعقود، يعني يوفوا بالعقود إذا كانت في الماضي، وهذا بمفهوم. إذا جاءتنا رواية قالت العقد لا يكون صحيحا، لا يجب الوفاء به إلا إذا كان بصيغة الماضي، هذا شنو مفهومه؟ مفهومه أنه إذا كان بغير العربية، يعني معناها لا يجب الوفاء به إلا إذا كان بالعربية، هذا مفهوم موافق. لا يجب الوفاء بالعقد إلا إذا كان بالماضي، معناها أيضا لا يجب الوفاء به إلا إذا كان بالعربية، يعني اشتراط الماضوية من العربية. شنو معناه؟ معناه أن بعض الصيغ العربية مو صالحة لإنشاء العقد بها، فتكون غير العربية من باب أولى، اللي هو المفهوم الموافق، لعدم صلاحيتها لإنشاء العقد بها. فهذا الآن الموافق، وهو الدليل، الدليل هكذا جاء، لا تنشئ العقد مثلا بغير الماضي، مفهوم الموافق لا تنشئه بغير العربية، لا تنشئه بغير الماضي، يعني بالمضارع ما يجوز، المضارع العربي ما يجوز، فلا تنشئه بغير العربية من باب أولى ما يجوز. فهذا لا تنشئه بغير العربية راح يكون مخصص لقوله أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود خصوص العربية فقط أو الماضوية. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد أيضا، لأن اشتراط الخاص دليل على عدم إرادة يعني العموم. فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية أيضا في العقد، لأنه يبين الأولوية في وجه الأولوية، لأنه لما دل الدليل الذي اعتبر الماضوية على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى، إذا هي العربية المضارع مو جائز، فكيف بغير العربية أصلا؟ ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبتت، بس إحنا ما لنا علاقة صحيح أقول مفهوم لو ما في، يجي واحد يقول إذا قال الإمام لا تنشئ العقد بغير العربية، لا تنشئ العقد بغير الماضي، هذا فيه أولوية أنه لا تنشئه بغير العربية، سواء كان أكون في الدلالة أو ما أكون في الدلالة. إحنا الآن ما قاعد نبحث مسألة ماذا وجد المفهوم أو لم يوجد، إحنا قاعد نأخذ مسألة المفهوم مسلمة الآن، الآن يوجد مفهوم موافق، فهل يعتبر مخصص أم لا؟ هذا اللي نعرفه، كأنما أكون مرحلتين، مرحلة إثبات المفهوم الموافق أو حديثة وظهور بعدين هل هو يعتبر مخصص أم لا. الآن ما لنا علاقة بالمرحلة الأولى، نأخذها مسلمة، المفهوم الموافق موجود، يعني قد واحد يقول لا ما في مفهوم موافق، فاعتبار الماضوية من العربية لا يدل بالأولوية على عدم اعتبار غير العربية، لعله معتبر العربية، ولا ملازمته بين عدم إرادة المضارع وعدم إرادة غير العربية، قد المضارع ما مراد لكن ممكن ينعقد العقد، فقد واحد يناقش الأولوية. بس أنا أقول ما لنا علاقة الآن، لو سلمنا هذا المفهوم موافق صحيح، الآن نجي نبحث عن المرحلة الثانية، هل هو يعتبر مخصص للعموم أو لا؟ يقول نعم يعتبر مخصص للعموم. لا من نفس الكلام استفاد، من نفس الكلام بدل، طبعا ولا بد من وجود شيء آخر كالحكم العقل مثلا، هي هو يعني الأولوية مثلا أو نحو ذلك، فابد من وجود شيء آخر يجعل الحكم نقول منطبق على هو. شنو مفهوم موافق؟ أن الحكم المنطبق على هذا الموضوع ينطبق على غيره من باب أولى، الحرمة قول الأب للوالدين ينطبق على ماذا؟ حرمة، ينطبق على التأثيث، ينطبق على الضرب من باب أولى. كذلك هنا عدم اعتبار المضارع ينطبق على عدم اعتبار غير العربية من باب أولى، لأنه مضارع عربية وما اعتبره، فكيف بغير العربية أصلا؟ فإذا كان إحنا الآن ما لنا علاقة هل أكو مفهوم ما أكو مفهوم، إذا أكو مفهوم موافق فيعتبر مخصص، أما المفهوم المخالف إن شاء الله يأتي فيه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.